هذا أيها الإخوة هو الشريط 44 من تفسير سورة آل عمران.
ومن فوائدها من فوائد هذه الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه، ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. بماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعايب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما تقول يا محمد الشمالي في هذه الآية؟ هذا الابتلاء ما هو؟
ابتلاء حتى يعني على من يتعدى حدود الله سبحانه
وتعالى. إيه، لكن وش القصة؟
قصة يعني قال قوله سبحانه وتعالى: وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله
بشيء من الصيد تناله أيديكم يعلم الله من يخاف بطوعه. من اعتدى بعد ذلك فله عذاب.
إيه وش القصة؟
يعني حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم.
إيه صح، حرم الله الصيد على المؤمنين وهم حرم، فابتلاهم بصيد تناله أيديهم ورماحهم، يعني يمسك الإنسان الصيد بيده وبرمحه ما يحتاج إلى سهم، ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب، من فوائد هذه الآية أن علم الله سبحانه وتعالى على قسمين، علمه بالأشياء على قسمين: علم بأنها ستوجد وهذا إيش؟ أزلي، وعلم بأنها وجدت وهذا يكون عند الوجود. ولهذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة، لقوله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن فوائدها فضيلة الشهادة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ويتخذ منكم، فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة، بل فضيلة شهداء أحد، فضيلة شهداء أحد، لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أول من يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنه. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، أن الله يحب. وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم، يدل على ثبوتها لضدهم، لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. قال: فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا. وهذا لا شك استدلال جيد. فهنا نقول: لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها على لمن كان ضدهم. لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة. المحبة يعني كون الله يحب الشخص، هل فيها نقص بالنسبة لله؟ ها؟ لا. ولهذا كان أهل السنة السلف يثبتون أن الله تعالى يحب، يثبتون أن الله يحب وأنه يحب أيضا، كما قال تعالى: فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا يماثلها لذة، يجد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبدا. حتى إن السلف بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي، أليس كذلك؟ وأبناؤهم كذلك. لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم، أعظم منهم في هذا النعيم. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من اللذة والسرور، لجالدون عليه بالسيوف. ويدل لهذا قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، إذن نقول من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، أن الله يحب وأنه يحب. طيب، هل من الناس من أنكر محبة الله؟ نعم، من الناس من أنكر محبة الله، لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل. فقال: المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب، الإرادة أو الثواب. فمعنى يحب أي يريد أن يثيبهم أو إيش؟ أو يثيبهم، معنى يحبهم يعني يثيبهم. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في التعطيل. الأشاعرة يقولون: حرام عليك أن تقول إن الله يحب، حرام عليك. طيب، الله يقول يحب، قال معنى يحب يعني يريد، يريد أن يثيبه، أو معناه يثيبه. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا، وبينا بطلان مذهبهم وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويلا له، كذا يا خالد؟ نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم. وجهه لقوله: لا يحب الظالمين. وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له، ففي هذا التحذير من الظلم. نعم. والظلم أقسام: إما في حق الله وإما في حق الآدمي. والظلم في حق الآدمي إما في المال وإما في النفس وإما في العرض، أنواع، لكن كل ظلم فإن الله لا يحب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تتبعض، بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى من هذا. وجهه أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه. فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم، فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. ثم ذكر الله فائدة أخرى، كم تكون: وليمحص الله الذين آمنوا. الرابعة قال وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص بمعنى ينقي، يمحص أي ينقي. وهل المراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي الصافي الإيمان، أو تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا. إيش من يقول لكم الأمران جميعا؟ لأن لدينا قاعدة سبقت، وهي أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا. إذن فهو يمحصهم، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، وينقيهم أيضا اعتبار الخلاصة، يعني يتبين بذلك خلاصة المؤمنين ممن في إيمانهم شيء من الشك أو الكفر، وهذا أمر ظاهر، وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم. نعم. إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من الذين آمنوا، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة، وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة. الخامسة قال ويمحق الكافرين. يمحق الكافرين سبحان الله، إذا نصرهم يكون سببا لمحقهم؟ نعم يكون سببا لمحقهم، لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما، فحينئذ يعيدون الكرة مرة أخرى بقتال المسلمين، وبذلك يكون محقهم، وبذلك يكون محقهم. هذا هو وجه الآية. وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين، بما جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة. ولكن المعنى الأول أوجه، المعنى الأول أوجه، أنه يمحقهم محقا حسيا، وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل إيش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى، وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم. وقول الكافرين مأخوذ من الكفر، وأصل الكفر في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر، يعني وعاء طلع النخل، لأنه يستر ما كان فيه. طيب، إذن ذكر الله في هاتين الآيتين لمس القرح كم فائدة؟ خمسة فوائد. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بعد، لأنها قصيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم هنا منقطعة، أم هنا منقطعة، فتكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة. وقولنا منقطعة احترازا من المتصلة، فما هو الفرق بينهما، بين المتصلة والمنفصلة؟ يجيب عن الأخ. نعم، ما الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة؟ وهذه عاطفة،
الجملة الأولى يعني متصلة
بالجملة
الثانية،
وهذه عاطفة
يعني كلها تعلق
بعد نبي زيادة.
أم متصلة هو الذي يكون وقوع أحد الأمرين متيقن، وبعضه يذكر أم متصلة مثل قول يعني هذا ولا هذا، ويذكر بعضه بعد الاستفهام حقيقة أو لفظا، ويليه مع الحمزة أحد الأمرين. هذا شروط.
أولاً
هذه
المنقطعة
بمعنى
بل
والهمزة، وانتصر
بمعنى
أو. نعم، المنقطعة بمعنى بل والهمزة، وهذه بمعنى أو.
وانتصر يذكر معها المعادل. ها؟ يذكر معها المعادل.
أم المتصلة يذكر معها المعادل، وأم المنقطعة ليس لها معادل. وهذا معنى ما قال الأخ هداية الله، يعني الفرق إذن يتضح بالمثال. إذا قلت سواء علي، إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وش نقول في هذه؟ متصلة، لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أو. طيب، أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ انتبهوا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بمعنى بل. نعم، لأن أمر أحلامهم يعني عقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم. الجواب لم تأمرهم، ولكنهم قوم طاغون، ولكنهم قوم طاغون. طيب، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة متصلة أو منقطعة؟ ولكن الجواب ضعيف جدا، حتى الذين أجابوا بأنها منقطعة يلا تسمع أصواتهم. إيش تقول الآن؟ منقطعة؟ نعم، لأنه لم يذكر المعادل ولأنها بمعنى بل والهمزة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أظننتم أن تدخل الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني هل تظنون أن تدخل الجنة بلا اختبار؟ ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم، الجنة هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها. ولما يعلم الله، لما يعلم، لما هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعدها. ونسأل الأخ الذي وراء شيبة، هل الفعل بعدها مجزوم؟ اهمزوا يا شيبة اللي وراك. أي نعم،
ولما يعلم،
أي
نعم
مجزوم. الفعل ولما يعلم الله كسر، يعلم الله، كيف تقول مجزوم؟ طيب، أي نعم. لا يا شيخ كمل عاد الآن، كمل. يعني حرك بالكسر، وأصله ولما يعلم، لكن لما كان بعده ساكنا كسر، لأنه على القاعدة التي أشار إليها المالك الكافية، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان السويا التقيا، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب، قوله لما يعلم، لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. هل تأتي لما غير جازمة؟ أريد أن نستذكر ما مضى. هل تأتي لما غير جازمة؟ زيادة
لما شرطية
ولما زيادة لما خاف
إلى
يزيد
بعض.
نعم خالد.
نعم
ها؟ إيش؟
تأتي
إيش؟
تأتي غير جازمة.
إيش؟
غير جازمة.
إيه لكن تأتي لأي معنى؟
يعني المعنى اللي تأتي له.
تأتي جازمة انتهينا منه. وتأتي.
وأحفظ مثال.
لا. بندر.
لا تأتي شرطية.
تأتي شرطية مثل.
لما قام زيد قام عمرو.
وأنا.
اصبر يا أخي.
ما يبغى إني غلطان. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبعض. طيب هذه واحد. نعم زهير.
تأتي ظرفية.
ظرفية بمعنى مثل
لما قضينا عليه الموت هذا الموت.
هذه شرطية.
قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء.
نعم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي حين جاء أمر ربك. هذه ثلاثة
معنى إلا استثنائية.
بمعنى إلا استثنائية
إن كل نفس لما عليها.
إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ. إلا عليها حافظ. أربع معاني. طيب إذن نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم
شيخ حسن عليك في قوله سبحانه وتعالى
خلاص الوقت. طيب
في قوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء ما نأخذ من هذه يا شيخ قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء وإنما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذون
شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبعيض. أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين.
يعني قد يتخذ
شهداء
من يعني
عقلا جائز لكنه واقعا لم يكن. احنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهاده.
يعني في خاصة في الجهاد.
اي نعم حتى بالجهاد كثير من المسلمين مات يعني لم يحصل لهم الشهاده.
ما ناخذ قاعده عنه.
لا ما ناخذ قاعده عنه. لما دام من تحتمل ان تكون بيانيه ما يمكن ما نجزم بانها للتبعيض. نعم
قاعده
نفس
الجزء
الاول في ايات بعض ايات بس 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 بس
والله
لا يحب كل
مختلف. اين غير
المختال
وغير
الحقوق
يعني يمكن
ان
نقول
يحبه
الله.
نعم يحب من يتفت عنه هاتين الصفتان
بس يمكن يكون متصل بغيره.
نعم يمكن يتصل بصفة اخرى توجب كراهته وبصفة اخرى توجب محبته. لكن نفي المحبة عن المختال الفخور يدل على ثبوت المحبة لغيره او لضده احسن بعد.
لكن هذا الضد
هذا ضد قد يتم بصفات. لكن يتصل بصفات توجب بغضا. لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض. يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر ما يمنع. نعم يا آدم. إيش؟
يعني من بعد الناس جاء عصابته مصيبة.
بعض الناس.
يعني استدل في هذه الآية
وتلك
الأيام
يداومها بيدها. هل الاستدلال يشتغلون يا جماعة صحيح؟ صحيح. نعم
صحيح. نعم هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه لا يقول دائما على أن المنتصرة هي التي يحبها الله؟
اي نعم لأن الله تعالى قد يبتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا. لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يديل الباطل على الحق إدارة مستقلة. نعم.
بارك الله فيك. إذا كان هناك فريقين كرة قدم وانتصر فريق على الآخر واستدل أحدهم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهل هذا استهزاء بكلام الله عز وجل؟
ماذا تقول؟ يقول إن انتصر فريق في كرة القدم على فريق آخر، فهل يصح أن نقول وفي اليوم الثاني بالعكس كذا يا زهير؟ فهل نقول نستدل بالآية وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ اي نعم. كيف يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار الآخرين أيضا بأمر الله وقدره؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا خلصنا منه. نعم أخذنا فوائده. ها أخذنا الفوائد.
المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. هذا اللي احنا نسأله. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه هي الحكمة الرابعة من حكم مداولة الأيام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد. الرابعة: وليمحص الله الذين آمنوا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه. وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين: الوجه الأول بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء، ومن إيمانه مزاحز متهزهز لا يصبر. الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات. ومن فوائدها الفائدة الخامسة: محق الكافرين. فيستفاد من هذا فائدة، وهي أن النعمة قد تكون سببا للنقمة، فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم، حتى إذا بطروا محقوا. ومن فوائدها أن الكافر مآله المحق كقوله: ويمحق الكافرين. وهذا كقوله: إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأمثال ذلك كثير. ومنها أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده كقوله: يمحص ويمحق. فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، يعني أتظنون أن تدخلوا الجنة ولم يحصل ما ذكر. وقول حسبتم أي ظننتم، فالحسبان هنا بمعنى الظن. أن تدخلوا الجنة وهي دار المتقين التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل مؤمن بها لا بد أن يسعى لها ويرجو دخولها. وقالوا: ولما يعلم. الواو هنا حالية، يعني والحال أن الله لم لا يعلم الذين جاهدوا منه. ولما تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية، وقد ذكرناها فيما سبق، وهي هنا حرف نفي وجزم، ويفرق بينها وبين لم بأن مدخولها مترقب الحصول، كقوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوه ولكنه قريب. وهنا قال ولما يعلم، أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي، فإن علم الله عز وجل نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم بما حصل بعد حصوله، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويسميه بعض العلماء علم ظهور. علم ظهور أي يعلمه ظاهرا بعد أن لم يكن. فالمراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الشيء بعد كونه ووجوده، لأنه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعلاء كلمته. ويعلم الصابرين، يعلم معطوفة على يعلم السابقة، ولهذا جاءت مجزومة لكنها حركت بالكسر لالتقاء السافلين. يعلم الصابرين أي الذين يصبرون على ما أصابهم. عندكم الفتح؟ أنا ظننتها بالكسر. ولما يعلم الله لا يجاهد منكم، ويعلم هي بس مشكولة عندكم. أي نعم، لا بالفتح. نعم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هي فيها قراءة بالكسر يا بالجزم عندك؟
ويعلم الصابرين العام على فتح الميم، وفيها تخريجان أشهرهما
بعد هذه والثاني
تمنى.
لا هم قال العامة ضد عامة. العامة
على فتح الميم وفيها تخريجان أشهرهما الفعل منصوب ثم النصب بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع، كهي في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تجتمع بينهما، وهو مذهب البصريين، أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين، يعنون أنه كان من حق هذا الفعل أن يعرض بإعراب ما قبله. والثاني أن فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم، فلما وقع بعده ساكن آخر احتيج إلى تحريك آخره، فكانت الفتحة أولى لأنها أخف، والاتباع لحركة اللام كقراءة ولما يعلم الله بفتح الميم، والأول هو الوجه، وقرأ الحسن وابن يعمر وغيرهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزوم بلما، فقرأ عبد الوارث عن ابن عمر وابن العلاء ويعلم بالرفع.
لكن القراءة ليست السبعية، القراءة الأخرى ليست السبعية. طيب يعلم إذن، ويعلم الصابرين بالفتح، ويعلم الصابرين يعلم بالفتح. وهنا فيها ثلاث أوجه في الإعراب. الوجه الأول أن الواو واو المعية كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ونقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى باختلاف اللفظ. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى آخر غير الأول، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى غير الأول والثاني. فما معناها على الوجه الأول؟ نعم، أي مش معناها لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تجمع بينهم. فإن أكلت كل واحد، فإن أكلت اللبن على السمك على الانفراد وشربت اللبن على الانفراد فلا بأس. إذن يكون السمك واللبن مباحين، لكن المحرم الجمع بينهم. طيب يلا خالد، على الضم لا تأكل السمك وتشرب اللبن،
فيه النهي عن أكل السمك وجواز شرب اللبن.
هنا وإباحة شرب اللبن،
الحسرة؟
نعم على الجزم.
على الجزم يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن.
يعني
كل واحد ما تشرب.
كل واحد ممنوع. كل واحد ممنوع سواء جميعا او على انفراد. تمام زين. طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمه للصابرين. والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بانواعه الثلاثه، وذلك لان الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على الأقدار المؤلمة، أليس كذلك؟ ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر نفسه ويحرسها. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد. فيه صبر عن معصية الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان، فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل، لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتمل، لكن بعد الدخول وإذا رأى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر. ولهذا قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة، ففيها أنواع الصبر الثلاثة. ويعلم الصابرين، في هذه الآية الكريمة بيان من الفوائد أن التمني رأس مال المفاليس. نعم. طيب فيه أن الصبر رأس مال المفاليس، تمني قص التمني رأس مال المفاليس، يعني كل إنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب هذا خسران. رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيئا، لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخره. وفيه من فوائدها أن الجنة لا تدرك بالتمني، كما قال النبي عليه كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومن فوائدها أن الجنة غالية رخيصة، غالية لكون ثمنها غاليا، لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته. رخيصة لأن هذا الأمر على من سهله الله يسير جدا، ولهذا تجد الموفق يسابق إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج ويجاهد في سبيل الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو ضجره، تقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن فوائدها أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد، لقوله ولما يعلم، فلا بد من امتحان أولا لينظر. ومنها أن علم الله عز وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون بعد يكون علما بالشيء بعد وجوده. ومن فوائدها أن الجهاد سبب لدخول الجنة، تقوله لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، كلاهما جهاد، بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس وقد يتساويان. ولكنه لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لا بد من وجود علماء، لا بد من وجود طلبة علم، لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح، لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون قائما. ومن فوائد هذه الآية أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضا لقوله ويعلم الصابرين. واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل، فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وكان ثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل. ومن فوائدها أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه، لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر. ولهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء باردا في اليوم الحار لا يقال أنه صابر. ليش؟ هذا يلائم طبيعته، هذا يلائم الطبيعة. الصبر لا بد له من شيء يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة. نعم. ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم، أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم. لقد كنتم، فالجملة هنا مؤكدة، كم مؤكد؟ بثلاثة، بالقسم المقدر وباللام الواقعة في جوابه وبقد. كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وكانوا يتمنون الموت لا الموت على الفراش ولكنهم يتمنون الموت في سبيل الله، وذلك أنه كما يعلم الكثير من الناس تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة، فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها للغزو ولكن لأخذ العير، ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا 310 رجلا على أنهم يريدون العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فاستشهد من استشهد من المسلمين نحو 13 رجلا. وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب منهم، ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيخرج إلى العدو أم يبقى في المدينة، كلهم قالوا لا نخرج، ولا سيما الذين تخلفوا في بدر. ماذا قالوا؟ يتمنون بذلك الشهادة كما استشهد إخوانهم في بدر. نعم، فهم كانوا يتمنون الموت، يقول يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا قتلنا في بدر، يتمنون الموت. والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله، هذا التمني، أن يتمنى تقديرا يعني في قلبه ما يصعب حصوله، سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل. ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهل يعود؟ لا يمكن أن يعود. طيب، ويكون في الشيء الذي فيه العسر ولكنه قليل. طيب، إذن يتمنون الموت يعني في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر استشهدوا فقتلوا في سبيل الله. من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فقد حصل لكم ما تمنوه، الذي أنتم تمنوه حصل لكم. وأنتم تنظرون يعني رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون إحساسا. وتأمل قوله وأنتم تنظرون، هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ أكثر المفسرين على أنها مؤكدة، قال لأن من رأى فقد نظر، ولكنها في الحقيقة مؤسسة، لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما رأى، قد يرى الشيء وغافل عنه، لكن إذا رأاه وهو ينظر إليه تمام قد ركز، فهذا نظر خاص أخص من النظر العام. نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس، لأن التوكيد نوع زيادة، التوكيد نوع من الزيادة، ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه، لكن التأسيس هو الأصل. إذن يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت من قبل، ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد، لقد كنتم تمنون الموت، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ نعم، ولهذا قال فقد رأيتموه أي الموت، نعم رأيتموه أي الموت، رأوا من استشهد في غزوة أحد، رأوه بأعينهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا أسبابه وهو القتال، لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسير فيه نظر، لأن رؤية الموت يراه الإنسان في نفسه وفي غيره، فقد رأيتموه يعني فيما بينكم وأنتم تنظرون. في هذه الآية من المشاكل النحوية قوله تمنون، حيث إن صورته صورة الماضي، ولكنه صيغة في صيغة المضارع. في إشكال، لأن تمنى ماضي، تمنى ماضي، هل نعطيها الأخ هداية الله ولا من تعجل شيئا قبل أوانه؟ نعم يلا الله
حذف التاء
أيها
التاء المبارح، ولقد كنت تتمنون الموت.
أحسنت، أصلها تتمنون الموت. طيب نريد من هداية الله أن يأتي لنا بمثال آخر في القرآن.
كثير إذا اجتمع التاءان حذف واحدة منه للثقة.
أنا أريد واحد، واحد مثال واحد في القرآن يشهد لهذا.
تذكروا
لعلكم،
لعلكم
تذكروا، صح أي تتذكرون، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. طيب وهو كثير كما قال الله. في هذه الآية من الفوائد أولا إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه ومع ذلك حصل منهم التخاذل، لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فها أنتم الآن رأيتموه، فما موقفكم؟ وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه، لأنه إذا تمناه ووقع ربما إيش ينقص ولا يصبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه. وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد، فقال يوم من الأيام كلاما معناه يا ربي إني صابر، فكيف ما شئت فامتحني، شبه ابن آدم فقير مسكين، يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب. فأصيب بعسر البول، صار لا يبول إلا بمشقة شديدة. قالوا فكان يدور على مدارس الصبيان، مجالس اللي فيها الصبيان الصغار، فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، وذهب الى الصبيان لانهم اقرب الى الاجابه لطهاره قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليه. الكذاب انه قال اني اصبر فكيف ما شئت من امتحني، ولم يصبر. وهكذا الانسان ينبغي له ان يسال الله العافيه، لكن اذا ابتلي فليصبر. ومن فوائد هذه الايه انه لا باس ان يوبخ الانسان من تحدى واتخذ لمكانه مكانا عاليا اذا وجده قد تخاذل في هذا المكان. مثل لو كان رجل من الناس يزعم انه صبور وانه جلد وما اشبه ذلك، فاذا لمت به الامور صار جبانا هلوعا لا يتحمل، فيذكره. أظن أحد الشعراء كان يقول في شعره: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. شجاعة وعلم كتابة كل شيء. فحصلت غزوة وكان فيها هذا الشاعر، فأراد أن ينهزم ويولي الدبر، وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره، فقالوا: ما لك يا فلان وأنت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فعتب على نفسه ورجع. وأظن لما كنت نسيت أنه قتل. نعم. فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر النفس أنه قوي يصبر لكن يعجز. فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول: أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر، فهذا لا بأس به. ولكن هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارا أو ينظر للمصلحة؟ ينظر للمصلحة. قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه، فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته يقع في ضرر. فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة. ومن فوائد هذه الآية جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله قد رأيتموه وأنتم تنظرون فيها توكيد، أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه وكان ذلك مقتضى البلاغة، بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الآية. فهذه الآية على قول بأن قوله وأنتم تنظرون توكيد، وأنها لم تأتي بمعنى جديد. أما على قول الراجح الذي رجحنا بأنها أتت بمعنى جديد، فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية، لكن نأخذها من آية أخرى، مثل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كثير من في القرآن تأكيدات للأهمية. ثم قال الله تعالى: وما محمد.
شيخنا في الآية أخبركم تمنون الموت، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمنون.
نعم. إيه نعم، هذه الواقع أنها سؤال يحتاج إلى التنبيه عليه. هم كانوا يتمنون الموت، ذكرنا في التفسير يتمنون إيش؟ الشهادة، الموت في سبيل الله، وهو الموت المطلق. لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، يجوز أن يتمنى الشهادة، وهو كذلك. بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا. وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه. فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف يجاب؟ المدينة بلد إسلامي، ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه، قتل ظلما وهو يصلي، ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب، قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله، قتله مجوسي مضاد للمسلمين، حرب على المسلمين، فقتل في سبيل الله في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها. فتمني الموت جائز، لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا قصد تمني الشهادة، ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تتمنى الشهادة، قال لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين. فتأملوا هذا الكلام، هل هو حق ولا باطل؟ ما دام المؤذن يؤذن، قد خلص من قبله الرسل. الآيات الأولى سبق الكلام عليها وعلى فوائدها، وهنا قال وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسل. محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا هو محط الفائدة. أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم، لكن محط الفائدة قوله قد خلت من قبله الرسل توطئة لما بعده، وهو قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله، ومنهم من قتل كما قال تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ الجواب لا، لم يتركوا الأديان، وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل، والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم، بل رسالتهم باقية، ما بقيت الرسالة حتى يأتي رسالة تنسخها. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ناسخ لها لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد، صاح الشيطان يقول إن محمدا قد قتل، فلما قال هذا فت ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم، أولا لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس، وثانيا لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان قائدهم، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يقتادون بقيادته. فلما شاع الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين، فأصابهم غم بغم، وصار عند بعضهم بعض الشيء، ولكن الله عز وجل وبخه فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم؟ لا، ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع. وهنا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الهمزة هنا لاستفهام التوبيخ، يعني أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، بل ما دام شريعته باقية فاتباعه باق، ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أفإن مات فيها همزة الاستفهام ومن بعدها فاء العطف، وقد مر علينا أن مثال التركيب أي نعم، لكن مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث الإعراب. نعم، أقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث الإعراب؟ ما في شيء؟ نعم، يجوز إعرابها على إعرابها على وجهين. الوجه الأول
تقول همزة قبل الفاء،
أن هي الهمزة الآن قبل الفاء، أفإن مات
أو تكون بعد الفاء،
ما هو واضح،
تكون عاطفة،
أن تكون الهمزة الاستفهام في مكانها والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها. محمد، حرف العطف الذي بعدها يكون، هذا إذا جعلنا الهمزة على ما هي عليه في مكانه، وحرف العطف بعدها لا لا، نعم، إذا جعلنا الهمزة في مكانها لم تغير، فحرف العطف الذي بعدها يكون عاطفا على
شيء
محذوف. وما تقدير هذا الشيء المحذوف؟
بما يناسب يعني المقام.
بما يناسب المقام. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن نجعلها على ما هي عليه، ونقول إن
أن نجعل الهمزة في مكانها.
يعني الإعراب. نقول إن همزة قدمت للصدارة.
إيه، لكن هل هذا مكانها الأصلي أو لا؟ على هذا الوجه الثاني. أن يكون مكان الهمزة بعد حرف العطف، ولكن قدمت من أجل الصدارة، وبناء على هذا الوجه
لا يحتاج إلى تقدير،
يكون العاطف عاطفا على ما سبق، يعني على الشيء المذكور السابق. طيب، قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذه الجملة الشرطية، إن مات فعل الشرط، وانقلبتم على أعقابكم جواب الشرط. ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط الحقيقة، لأنه يوبخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل، أي أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، لا يليق بكم. وقالوا إن مات أي بغير فعل بشر، أو قتل بفعل البشر. وقوله انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم على الوراء، والأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى كالذي يمشي مكبا على وجهه. وقد قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم. وهذه والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ، لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة، يمشي على غير الهيئة المعتادة، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي أنه يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم. وقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هنا قال من ينقلب فعدل بالجملة إلى العموم دون أن يقول وإن انقلبتم على عقابكم فلن تضر الله شيئا، من أجل أن يكون الحكم عاما شاملا. فقوله من ينقلب هذه من شرطية تعم كل منقلب على عقبيه، والفعل هنا بعدها مجزوم شرط. أما جواب الشرط فهو الأخ فلن يضر الله شيئا. المعروف أن جواب الشرط يكون مجزوما، وهنا منصوب. فلن يضر والمعروف أن جواب الشرط يكون يقع مجزوما.
لأن أداة نصر تقدير
الجملة. أي نعم، نقول لأنه لما أدخل عليه لن صار جواب الشرط جملة. ولماذا اقترنت بالفاء؟ سامي، هذا سامي ولا أخوه أنت؟ اسمك؟ يا الله محمد. لماذا انقلبت، لماذا قرنت بالفاء؟ فلن يضر الله. ها؟ لا بندر، لأنها صدرت، لأن جواب الشرط صدر بلن. طيب اقرأ البيت الضابط في هذا.
اسمية
طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب فلن يضر الله شيئا، شيئا نكره في سياق النفي فتعم، يعني ان الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الايمان لن يضر الله، لان الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصين. ولهذا قال من ينقلب على عقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر في الحقيقة نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، السين للتنفيس، وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال إلى تعين كونه للاستقبال. وسوف مثلها، إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية. وسيجزي الله الشاكرين، أي سيكافئهم. والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله، وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح. فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله بها باللسان شكر، والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر. فشكر العلم مثلا العمل به ونشره، شكر المال صرفه في طاعة الله، شكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله، وهلم جرى. واعلم أن بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا، أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه. فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر. الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد، وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف، بل هما متباينان يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته، كما لو أكل أو شرب فقال الحمد لله فهذا يعتبر شكرا وحمدا، شكرا وحمدا. ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله، فهنا لا يكون هذا من باب الشكر. وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد. قال وسيجزي الله الشاكرين، بماذا يجزيهم؟ بيّن الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأخلاء العمود، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الجزاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الحسنة إلى سبع حسن إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. ثم قال نأخذ الفوائد في هذه الآية، بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل، لقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخره. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد، لقوله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع، لقوله قد خلت من قبله الرسل، فإن من سمع هذا اقتنع وقال ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، لقوله قد خلت من قبله الرسل، وأل هنا للعموم ولم يقل قد خلت من قبله رسل بل قال الرسل. وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لازم من ذلك أن يكون هو آخرهم. ومن فوائد هذه الآية جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله، لقولها أفإن مات أو قتل. فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان، حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا، وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم، فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لقوله أفإن مات أو قتل، ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، أليس كذلك؟ فإنه ما قتل بسيف ولا برمح، مات على فراشه، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق، عرق في الإبهام، إذا انقطع مات الإنسان. فهذا يدل على أن أكله الشاة المسمومة في خيبر كان له أثر في موته. ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لأن اليهود قتلوه، ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر، وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال أثرها في لهواته، يشاف في لهواته أثر السم، والسم كان شديدا، ولهذا مات بعض الصحابة الذين واحد من الصحابة الذين أكلوا معه مات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل. من فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقد، ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقد، انقلبتم على أعقابي، وهو كذلك، لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونور، يمشي على صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الرد على الملحدين الذين يقولون إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء، فإننا نقول لهم أنتم الرجعيون، أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي، لأن الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم، لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولكن التقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. المهم أن هذه الآية فيها رد على من؟ إيش؟ على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية، فنقول لهم إن التمسك بالإسلام والتقدم والتخلف عن الإسلام هو الرجعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل غني عن طاعة الطائعين لقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن فوائد الآية انتفاء الضرر عن الله، وأنه لن يضره شيء. ولكن إذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فأثبت الأذية لله. فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر. وأضرب لك مثلا، لو أن شخصا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا، ألست تتأذى برائحته؟ ها؟ بلى. ولكن هل تتضرر؟ ما لا تتضرر. إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر. إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن يتضرر. من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين، ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله، فدل على عظمه، لأن الثواب من العظيم عظيم. ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسرا في موضع آخر لقوله وسيجزي الله الشاكرين، فإن هذه الآية مجملة، لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء، ولكنه قد بين في نصوص أخرى، والشريعة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان آخر، وهذا من تمام الشريعة، لأن الشيء إذا أتاك مجملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، تقارن بين الأدلة، تقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملما في كل وقت بجميع النصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك لقوله فلن يضر الله شيئا، وهذا عام يشمل أي ضرر كان سواء كان من فرد أو من جماعة. دنيوية. نعم.
كل جميع الأموال سواء كان
شهيدا
أو غير شهيد.
لا لا أبدا، اللي غير الشهيد ما هذه الحياة.
ما
الحياة
البرزخية؟
لا ما هذه الحياة، لأنه في البرزخ غاية ما ورد إنه ترد إليه روحه من أجل الرد على الملكين فقط، لكن أولئك أحياء دائما حتى يبعثون. نعم.
قلنا أن السجن بقوله سبحانه وتعالى قد حلت من قبل الرسول انه قاتل الانبياء.
نعم.
الرسول.
نعم.
الايه التي ورد فيها الاسلام.
نعم.
انما المسيح ابن مريم رسول قد
حلت
من قبله الرسول وامه
صديقه
كان.
نعم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد حلت من قبله الرسول وامه صديقه. طيب هذا صحيح. هذا يدل على العموم. ولهذا ليس بين محمد وعيسى احد من الرسل. فاذا جاءت الايه الاولى عامه في عيسى تكون هذه الآية مخصصة لها، يعني قد خلت من قبله الرسل إلا محمد. نعم. إيه نعم. نعم. إيه نعم. على رأي الزهري
قلنا بهذا القول يتعارض مع حديث حمزة سيد
الشهداء. لا ما يتعارض، يعني سيد الشهداء من التابعين الذين يتبعوا الرسل. أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل، يعني من الأمم، أما الرسول فينفرد. مو واضح؟ نعم. إيش؟ نعم.
قطع ما تبقى.
نعم.
سارق يا شيخ إذا سرق.
إيش؟
سارق إذا سرق وقطع يده.
نعم.
أو
رجله مثلا. إيه نعم. طيب إذا قطع يده يجب أن تحسن. ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغلى. من حين ما يموت يغمس طرف اليد في هذا الزيت. نقص من حين ما تقطع يده تغمس في هذا الزيت. من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنزف ومات.
لكن المراد إن أنا إذا قطع حتى لو مثلا سكر الدم.
لا لو سكر ما يموت. لو سكر ما يموت معروف. نعم شاكر. صحيح. ما فيها شيء. نعم.
ما يقال الحمد أفضل من هذا الذي ورد كثيرا.
أنت ما تقول هل يجوز أن يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا بأس. أفضل إيش؟ حسب الحال. أقول حسب الحال. الحديث إن الله لا يضع العبد يأكل أكله فيحمده عليه، ويكون هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت. الله أكبر. الله.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت، أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعا وإما قدرا. فهذه الآية: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله لنفس نكرة في سياق النفي، فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. وقول أن تموت، الموت هو مفارقة الحياة، ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما. فإذا كان الإنسان يقظا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام. لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي هي عليه في الدنيا، لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا. فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لأنها لو كانت حياة الدنيا لهلك فورا، إذ أنه مغموط بالتراب الذي فوقه، وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في بنار. وقولها أن تموت إلا بإذن الله، إذن هنا يراد بها الإذن الكوني، لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا شرع وليس بكوني، لأن الله قد أذن به كونا لكنه لم يأذن به شرعا. وكذلك قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هنا الإذن شرعي. أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهي إذن كوني، يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونا. وقوله إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، كتابا مؤجلا. كتابا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله، أي أن رحمك الله، أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الكتاب يكتب في عدة كتب: يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.